بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. هذه الآية المباركة من سورة النساء تتحدث عن أن الله تعالى لم يجعل سبيلا ولا ولاية ولا هيمنة للكفار على المؤمنين. هل أن هذا وعد إلهي بمعنى أنه يتحدث عن واقعة خارجية وإخبار عنها، أو أنها ترتبط بالأحكام الشرعية؟ هناك توجهان بين المفسرين في هذه الآية المباركة. التوجه الأول يقول إن الآية المباركة لا ترتبط بالأحكام، وإنما هي تتحدث عن وعد إلهي بأنه لن يجعل المؤمنين تحت سيطرة الكافرين، ولن يجعل السبيل للكافرين على المؤمنين. وهناك كثير من الإخبارات الإلهية في القرآن الكريم، هذا واحد منها. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، هذا إخبار عن قضية في الخارج في الواقع أخبر عنها القرآن الكريم. و هكذا غلبت الروم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، هذا إخبار إلهي عن حادثة وقعت وعن أخرى ستقع في المستقبل. كذلك يقول أصحاب هذا التوجه، القرآن الكريم يتكلم عن هذه القضية الخارجية وعن هذا الوعد الإلهي من أنه لن يجعل للكفار سيطرة وسلطة وهيمنة وسبيلا على المؤمنين. فإذا لا ربط لهذه الآية المباركة بناء على هذا التفسير، لا ربط لها بأمر القضايا التشريعية. يشكل على هذا التفسير بأن هذا الكلام هو خلاف الواقع المعاين والمشاهد، فإننا قد وجدنا في التاريخ وفي الحاضر أن هناك فترات زمنية تمت فيها السيطرة والهيمنة من قبل الكافرين على المسلمين، كما هو الحال في فترات الاستعمار. فترات الاستعمار التي تعرضت لها بلاد المسلمين وتعرض لها المسلمون كانت السيطرة فيها والهيمنة من قبل الدول الكافرة المستعمرة. فكيف تقولون إن الله قد وعد المؤمنين بأنه لن يكون للكفار عليهم سبيل ولا سلطة؟ أي قدام عيوننا نشوف أن الاستعمار من قبل البلدان الكافرة لبلاد المسلمين كان موجودا، بل إننا نلاحظ حتى في عصرنا الحاضر أن الموازنة بين البلاد المسلمة والبلاد الكافرة ليست بنحو التساوي، وليست بنحو أن يكون للمسلمين يد وسبيل وهيمنة على البلاد الكافرة، وإنما العكس هو الحاصل. فإذا كان كذلك، كيف تفسرون الآية المباركة بأنها عبارة عن وعد إلهي بعدم وجود هيمنة للكفار على المؤمنين؟ ربما يمكن الجواب عن هذا الإشكال في بعض النقاط. النقطة الأولى أن المقصود بالسبيل والسيطرة والغلبة هو في مجال العقائد والأفكار والبراهين وليس في مجال الواقع. يعني شنو؟ بمعنى أن الله لن يجعل للكفار غلبة في ميادين العقيدة على المسلمين، لم تكون لهم حجة على المؤمنين في ميدان التشريعات، لن تكون أفكارهم فيما يرتبط بالدين أفكار أعلى من أفكار المسلمين وأفكار الإسلام. لن يجعل الله لهم حجة، لن يجعل الله لهم فكرة غالبة، وإنما الفكرة الغالبة والحجة البالغة هي للمسلمين وللمؤمنين على الكفار. هذا فد جواب يمكن لأصحاب هذا الرأي أن يجيبوا به. الجواب الآخر أن يقولوا بأن القرآن الكريم يقول ما داموا مؤمنين تمام الإيمان ومتمسكين تمام التمسك بالله عز وجل فلن يكون للكفار عليهم سبيل ولا سلطة. فإذا شفنا في وقت من الأوقات صارت سلطة للكفار على المؤمنين، يتبين أن إيمان هذول المؤمنين ليس كاملا، وهذا يصير مثل قول الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنتم دائما غالبين، دائما متفوقين، أنتم دائما في هذه الحالة إن كنتم مؤمنين. فإذا لم تكونوا بهذا المستوى تغلبون وتقهرون وتتراجعون. يتبين من هذا أن إيمانكم ما كان الدرجة المطلوبة، مثل ما تقول لإنسان إذا جاب إليك درجة من الدرجات العادية أنت كنت تنتظر منه التفوق في الامتحان، جاب إليك 60 من 100 مثلا، أنت تقول له هذا يبين أنك لم تكن قد ذاكرت درسك كما ينبغي. فإذا التوجه الأول يقول بأن الآية المباركة تشير إلى أن هناك وعدا إلهيا بعدم وجود سلطة أو هيمنة أو سبيل للكفار على المؤمنين، وأن الآية المباركة لا ترتبط بأمور التشريعات الدينية ولا الأحكام الفقهية. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني يقول لا، الآية المباركة مما يمكن أن يستدل به في الأحكام الشرعية، وإن كانت بصيغة الخبر أن الله لن يجعل، لكنها في واقع الأمر هي بمثابة الأمر، يعني لا تجعلوا أيها المؤمنون عليكم سبيلا من الكفار، لأن الله لم يجعل ذلك في شرعه، لا ولاية من قبل الشرع لكافر على مؤمن، أي نوع من أنواع الولاية والسلطة والهيمنة منفية من قبل الشرع من قبل الكافر على المؤمن. هذا التفسير يقول إحنا نستفيد منها من هالآية في كثير من الأحكام الفقهية المرتبطة بالمسألة، مثلا فيما يرتبط بقضية عدم جواز زواج المرأة المسلمة من الرجل الكافر. لا يحل للمرأة المسلمة أن تتزوج رجلا كافرا، لا زواجا منقطعا ولا دائما. هذا موضع اتفاق بين المسلمين أن المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج، ولو فعلت فالعقد ذلك باطل وغير صحيح. من وين هذا يجيبون هالحكم؟ من مصدرين. المصدر الأول قول الله عز وجل في الآية المباركة: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. خطاب لمن؟ للأولياء، للأب، للجد، لولي المرأة اللي يريد يزوجها، يقول لا تزوجها، لا تنكح. أكو عندنا تنكح وتنكح، تنكح يعني تتزوج، تنكح يعني تزوج، تعطي للزواج. لا تزوج بنتك يا أيها الولي، لا تزوج ابنتك إلى المشركين إلى أن يؤمنوا. إذا آمنوا ذاك الوقت صار حالهم حال بقية المسلمين. هذا نستفيد من الآية المباركة أنه لا يجوز زواج المرأة المسلمة بالرجل الكافر. هذا مورد. المورد الثاني الذي نستفيد منه أيضا عدم جواز تزويج المرأة المسلمة للكافر هو هذه الآية المباركة كما ذكروا. شلون؟ يقول لك الزواج هو أحد أكبر أنحاء السبيل من قبل الرجل على المرأة. عادة المرأة عندما تتزوج في كثير من أمورها تكون ملزمة بمتابعة زوجها، هذا هم في الحياة العادية الطبيعية وهم أيضا بالحكم الشرعي. ما يمكن المرأة تقول للرجل يابا أنت في قراراتك كلها في صوب وأنا قراراتي كلها في صوب، أنا أتصرف على كيف وأنت تتصرف على كيفك. ما يصير هذا. هذا من الناحية الواقعية غير حاصل، ومن الناحية الشرعية أيضا صار الرجال قوامون على النساء، وله نوع ولاية وسبيل عليها. كل زوج هذا الأمر يجده بالنسبة إلى زوجته. طيب، إذا كان كذلك فلو تزوج رجل مسيحي مثلا امرأة مسلمة، صار له يد عليها وسبيل عليها وهيمنة
على حياتها بمقتضى الرجال قوامون على النساء، يعني الأزواج قوامون على الزوجات، وبمقتضى الحقوق التي يجعلها الدين له من أنها مثلا حتى في العبادة لا تستطيع أن تتنفل بالصوم مع إخلال ذلك الصوم بحقها الزوجي، أو الخروج من المنزل مع إخلالها بحق الزوج. فإذا كان كذلك من جهة القرآن يقول الرجال قوامون على النساء، الزوج إله ولاية بنحو من الأنحاء على زوجته، ومن جهة أخرى يقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. شلون يجتمع هالآيتين؟ ما يصير. فإذا لا يجوز زواج المرأة المسلمة بالرجل الكافر، لأن في الزواج نوع سبيل وهيمنة، وقد نفى الله تعالى أن يجعل سبيلا لكافر على مسلم أو على مسلمة. هذا مورد من الموارد التي يستفيد منها الفقهاء في أن هذه الآية المباركة ناظرة إلى بعض الأحكام الشرعية. هذا واحد. واحد من الموارد في قضية القصاص. القصاص كتب عليكم في القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طيب، وفي هذا القصاص حياة. لو أن رجلا مسلما قتل مسلما آخر عامدا، ماذا يصنع به؟ يقتص به، يقتص من يقتل، إلا أن يصدق أهل الدم وينزلون إلى الدية. طيب، وذلك لأن الله تعالى قد جعل لأولياء الدم أهل القتيل، جعل لهم سلطانا وولاية وسبيلا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. طيب، لو أن مسلما قتل شخصا مسيحيا، هنا فقهاء الإمامية وقسم من فقهاء المذاهب الأخرى يقولون لا يقتل المسلم بالكافر، يعني هذا الرجل المسلم اللي قتل ذاك المسيحي لا يقتل قصاصا، وإنما يؤدب ويعذر من قبل الحاكم الشرعي ويدفع الدية لأهل الرجل المسيحي. ليش؟ يقول لك لأنه القصاص يحتاج إلى أن تجعل ولاية وسبيل لأولياء الدم على القاتل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا قال لهم إلكم حق أن تقتلوه ولكم سلطان على أن تقتصوا منه، فهذا من جعل السبيل على المؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولهذا ذهب فقهاء الإمامية وعدد من فقهاء المذاهب الأخرى إلى أنه لا يقتل المسلم لو قتل كافرا إلا إذا تعود ذلك. إذا صار واحد من المسلمين بس شغلته، وين ماكو مسيحي جو شقة، طيب، وين ماكو يهودي إجا وقتله وهم من غير اعتداء يعتدون عليه، طيب، لم يأخذوا ماله ولا بيته وإنما يقتلهم هكذا، هذا إذا كان مصرا على قتلهم وتكرر منه يقتل. أما إذا كانت حادثة هكذا، رجل مسلم قتل آخر كافرا لا يقتل به، وإنما يعذر ويؤدب من قبل الحاكم وتؤخذ منه الدية. لماذا؟ لأن القصاص من جعل السبيل، ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم، ذهب بعض فقهاء المسلمين إلى أنه يقتل الكافر بالمسلم، يقتل المسلم بالكافر. لو أن مسلما قتل كافرا فإنه يقتص من المسلم ويقتل. وينقلون حادثة جرت لأبي يوسف القاضي اللي هو كان في زمان هارون الرشيد العباسي وكان قاضي القضاة أبا يوسف. فصارت حادثة أن مسلما قتل رجلا مسيحيا، فجاء قوم المسيحي واشتكوا عند القاضي، ورأي هذا القاضي كان أن الرجل المسلم يقتل لو قتل رجلا مسيحيا. فبالفعل حكم لأولياء الدم المسيحيين وأعطاهم صك الحكم حتى يتنفذ بعد أيام، يقتلون هذا الرجل المسلم. ففي يوم من الأيام في هالفترة كان جالسا مع هارون، فإجت مجموعة من الرسائل جاء بها الحاجب إلى من؟ إلى الخليفة. واحدة من هالرسائل كان فيها قصيدة حول الموضوع هذا وشرح حيثياته وكيف أن بقية الفقهاء الآخرين لم يحكموا بقتل المسلم إذا قتل مسيحيا، وأن هذه فد بدعة جديدة جايبها أبو يوسف حسب صاحب القصيدة، إلى أن وصل بقوله قد حارب الدين أبو يوسف بقتله المسلم بالكافر. لما قرأها هارون العباسي قال هاي راح تصلي لنا المشكلة، يعني عندما يكون على خلاف رأي بقية الفقهاء والمذاهب سوف تحصل لنا مشكلة، فما هي الحيلة في استرجاع الأمر؟ فكر يوسف أن يتراجع عن الحكم هذا اللي أعطاه إياهم، فأرسل خلف المسيحيين أولياء القتيل قال لهم جيبوا هذا الحكم، عندنا فيه شيء من التصحيح والإصلاح. فلما جاءوا به إليه قال لهم أنا أسألكم، هل كان هذا القتيل يؤدي الجزية للمسلمين على طول إلى يؤديها؟ جيبوا لنا قائمة بأدائه للجزية أو شهود حسب تعبير اليوم، جيب لنا ستيتمنت بالحساب ماله. طيب هل كان يسدد الضرائب، يسدد الجزية؟ لأن هذا من شروط الذمة أن يكون له حقوق في بلاد المسلمين في مقابل أن يلتزم بقوانينهم وأن يؤدي الضرائب المالية، ومنها هذه المسمات بالجزية. هل كان يسددها؟ إذا يسددها جيبوا لنا إيصالات، وإذا ماكو إيصالات جيبوا لنا شهود طول هالمدة اللي هو قال. قالوا نحن ما ندري أنه يسدد أو ما يسدد، بعدين حتى إذا يسدد ما كل شهر نروح وياه معنا شهود حتى نشوفه أو نستلم إيصالات. قال إذا كان كذلك فإذا لا نقتل المسلم به وهو لم يعمل بعمل أهل الذمة وبالشروط الواجبة عليهم. فأنقذ الموقف بهذه الطريقة، يعني أن هذه الفتوى لم تكن موافقة لسائر الفقهاء ولا لسائر المذاهب فاسترجعها بالنتيجة، وهذا كان يعد من المخالفين للرأي العام القاضي بأنه لا يقتل المسلم بالكافر. فهذا أيضا من الموارد اللي تنطبق عليها الآية المباركة، أنه لا يقتل المسلم إذا قتل كافرا، لأن القصاص يحتاج إلى ولاية وإلى سلطان وسبيل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا من الموارد. من الموارد أيضا ذكروا قضية الميراث، ميراث الكافر من المسلم، فإنه أكو ما يشبه الاتفاق بين فقهاء الإمامية وغيرهم على أن الكافر لا يرث من المسلم، لو أن رجلا مسلما كان لديه ولد ذهب لنفترض إلى الخارج وأصبح مسيحيا أو أصبح ملحدا وتوفي أبوه وخلف ميراثا، هذا الولد الكافر الولد المسيحي لا يرث من أبيه المسلم شيئا. لماذا؟ لأن أخذه المال هو نوع تسلط على بعض مال المسلمين، أنت ما تقدر تأخذ مال أحد إلا بموجب مبرر، إما مشتري شيء منه وبايع إليه. طيب هذه معاملات تخولك أن تستلم أموال من عنده، وإما الشرع يقول لك أخذ هذا من أموالها المسلم كما هو الحال في الميراث. في الميراث أنت ما بايع ولا مشتري ولا تعبان، ولكن الشرع يقول جعلت لك سبيلا لأخذ مال أبيك وهو سبيل الميراث وأحكام الإرث. هذا السبيل لم يجعل للكافر على مال المسلم، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن ذلك أيضا ما يتحدث فيه عن موضوع الاستقلال السياسي لبلاد المسلمين عن سيطرة القوى الكافرة المستكبرة. لا يجوز مثلا للحاكم المسلم أن يسلم استقلال البلاد إلى دولة كافرة بحيث يكون لها السيطرة والهيمنة والسلطة على المسلمين، ما إلى حق. ولا يجوز للمسلم أن يجعل بلاده وشخصيته تحت هيمنة الكافرين. طيب، وهذه الآية بالتالي تكون من أقوى الآيات الداعية إلى استقلال المسلمين عن القوى الكافرة وعزة المسلمين وعدم جواز الخضوع مهما أمكن لاستعمار الدول الكافرة. ولهذا وجدنا أن فقهاء الإمامية على وجه الخصوص يحاربون الدول الكافرة ويواجهونهم. فهذه ثورة 20 في العراق عندما أرادت بريطانيا الدولة المسيحية أن تحتل العراق، نهض في وجهها علماء الدين المراجع المجتهدون، وفي طليعتهم مرجع زمانه الميرزا محمد تقي الشيرازي تغمده الله بالرحمة وقاد هذا الجهاد، ومعه هذه الأسماء اللامعة من الفقهاء من آل ياسين ومن الشهرستاني ومن الحبوبي ومن الحكيم ومن نجف ومن الخالصي ومن هؤلاء كانوا في مواجهة الاستعمار البريطاني. ليش؟ لأنه الاحتلال نوع سبيل للكافرين على المؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. واليوم أيضا نحن نجد في العراق كيف أن المرجعية الدينية تواجه هذا الاحتلال ولا تقبل به. نعم، هناك فرق بين القبول بالاحتلال وبين المقاومة الفوضوية، أن تقاوم وأن تواجه ولا تقبل الاحتلال يحتاج إلى تدبير وإلى تخطيط وإلى تفكير وإلى حساب مختلف أنحاء الاحتمالات. طيب، أما أن كل واحد جاء بفوضوية وبغير تخطيط وأراد أن يقوم بأي عمل من الأعمال حتى لو أدى إلى الإضرار بمستقبل المسلمين، فهذا لا يعني أنه يقوم بالعمل المناسب. المرجعية الدينية في عالم التشيع لا ترضى بأن يكون هناك خضوع من قبل المؤمنين للكافرين، وإنما تواجههم، وإن اختلفت أساليب المواجهة والمقاومة بحسب الظرف، لأن الإنسان مأمور بأن يعمل عمله على تقدير وعلى تعقل وعلى تخطيط، أما الفوضى فلا تجلب إلا الخراب. فإذا من هذه الآية المباركة أيضا يمكن أن يستفاد أن الخضوع من قبل المسلمين للكفار بحيث يصير يكون هناك سلطة وهيمنة وسبيل للكفار على المؤمنين، هذا غير جائز، لأن الله لم يجعل ذلك السبيل ولا يرضى بأن يكون هذا السبيل للكافرين على المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لفهم أحكام ديننا وأن يعيننا على تطبيقها، إنه على كل شيء قدير. في نهاية الحديث أحد إخواننا ذكر وقال إن شهر رمضان أوشك على النهاية ولم تذكر أم البنين بشيء. أما أن شهر رمضان قد انتهى فالواقع الأمر كما ذكر، كنا قبل أيام نتحدث عن أن الهلال الخميس أو الجمعة ودخلنا في هذا الشهر، وإذا بنا نترقب الآن أن هلال العيد هل هو الجمعة أو السبت. طيب، وهذا يعني أن الشهر قد مر مرورا سريعا جدا في حياتنا، وهذه هي طبيعة العمر. الحديث الشريف يقول: ما أسرع الساعات في الأيام، وأسرع الأيام في الشهور، وأسرع الشهور في السنين، وأسرع السنين في العمر. مثل ما مر هذا الشهر بسرعة ومن دون أن تلتفت إليه، أيضا سنتك تمر وسنتي تمر وعمرك يمر وعمري يمر، والصالح الفالح هو من يستطيع الاستفادة من عمره فيما يعقبه رضوان الله سبحانه وتعالى. في الحديث أن كل يوم يمر على ابن آدم يخاطبه: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وغدا عليك شهيد، فقل في خيرا واعمل في خيرا، فإنك لن تراني بعد هذا أبدا. هذا اليوم خاطبك وخاطبني، يمكن احنا ما سمعنا ولا نفهم لغة اليوم، ولكن أخبرنا عن ذلك أن كل يوم يمر علينا ينادي هذا النداء، ما يتكرر هذا اليوم، هذا اليوم بنفسه لا يتكرر، إذا إجا غيره يجي يوم ثاني وينقضي ذلك اليوم. يا ابن آدم، إنما أنت عدد أيام، فإذا مضى يوم فقد مضى بعضك. أنت مجموعة أيام أعداد، فإذا راح عدد خلاص راح بعضك، انتهى بعضك. فمن الصحيح أن يبادر الإنسان إلى العمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا عن هذا الشهر المبارك عتقا من النار وفوزا بالجنة لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأرحامنا ولجميع المؤمنين، إنه على كل شيء قدير. الشهر يكاد ينقضي بالفعل، و ذكر أم البنين، ذكر أم البنين مناسب في هذه الحالة، مع ملاحظة نشير إليها قبل المصيبة: قضية أم البنين وهل كانت باقية بعد كربلاء أو غير باقية، يوجد حولها رأيان. الرأي يذهب وهو المشهور إلى أن أم البنين كانت موجودة إلى ما بعد كربلاء، وأنها قالت شعرا ترثي فيه أبناءها، مثل المنقول عنها أنها كانت تخرج إلى البقيع لكي تبكي وتندب أبناءها وتقول: يا من رأى العباس كر على جماهير النقد، ووراءه أبناء حيدر كل ليث ذو لبد، إلى آخر شعرها، وهكذا الشعر المنسوب إليها: لا تدعوني ويك أم البنين. على أي حال، هذا الرأي المشهور، وينقل على أساسه أيضا أنها استقبلت السبايا وتحادثت مع زينب سلام الله عليها. الرأي آخر يذهب إليه بعض المحققين في التاريخ، ومنهم السيد عبد الرزاق المقرم رحمه الله، وهو رجل فقيه عالم وعارف، له عدد من الكتب حول قضية كربلاء، منها كتاب مقتل الحسين، منها كتاب العباس، منها كتاب علي الأكبر، منها عن السيدة سكينة بنت الحسين، منها عن المختار الثقفي، منها عن ثورة الشهيد زيد بن علي بن الحسين، وهو باحث محقق. هو يتردد يقول: لم أعثر على نص يوثق حياة أم البنين بعد كربلاء. ثم نقل رواية عن أبي الفرج الإصفهاني صاحب كتاب الأغاني أنها كانت تذهب إلى البقيع وكانت تنشد شعرا، ورد هذه الرواية. نحن في ما وصلنا إليه من البحث نعتقد أنها كانت موجودة بعد كربلاء، خلافا لما ذهب إليه هذا العالم الجليل، وقد ذكرنا بعض الأدلة على ذلك في كتاب من قضايا النهضة الحسينية الجزء الأول، وبينا فيه أن الرواية ليست ضعيفة، وإنما رواية يمكن الاعتماد عليها. إضافة إلى ذلك، عمر أم البنين إلى حين ما بعد كربلاء لم يكن كبيرا جدا، فإننا لو فرضنا أن عمر أبي الفضل العباس وهو أكبر أبنائها كان في كربلاء 32 سنة، وفرضنا أن زواجها بأمير المؤمنين كان عمرها 18 سنة، والحال أنه يفترض قبل هذا العمر لأنهم كانوا يتزوجون في ذلك الوقت في عمر أبكر من ذلك. لو فرضنا 18 سنة و 32 سنة، عمرها سيكون عندما صارت قضية كربلاء أنها في حدود 50 من العمر، 51 سنة، يعني أصغر من السيدة زينب بنت أمير المؤمنين سلام الله عليها. زينب لعله كان عمرها في ذلك الوقت مثلا 53 أو 54 سنة، فهي في ذلك الوقت أم البنين ما كانت ذات سن كبير حتى يقال أنها توفيت، ومقتضى الأصل كما يقول الفقهاء هنا استصحاب بقاء حياتها إلى ذلك الوقت ما دمنا نعلم أنها كانت حية وعائشة قبل ذلك الوقت. كما أنه لم ينقل من المؤرخين أنها توفيت قبل هذه الفترة، يضاف إلى أن نفس السيد المقرم رحمه الله في كتاب آخر في كتابه مقتل الحسين يذكر هذا، بس في كتاب آخر وهو كتابه عن العباس ابن علي ابن أبي طالب ذكر ما يستفاد منه أنه يقبل بقاءها إلى ما بعد كربلاء. وهذا هو الرأي المشهور اللي يتحدث عنه المؤرخون، وأيضا ينقله الخطباء، ويذكرون على أساس ذلك أنها كانت ممن استقبل السبايا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، ويذكرون أيضا قضيتها مع بشر بن حذلم عندما جاء ناعيا أبا عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ورفع صوته في أول المدينة وأكمل الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، عندما اجتمع إليه الناس رفع صوته: يا أهل يثرب لا مقايا، ما لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار، يقول الخبر بينما هو كذلك وإذا بأم البنين قد أقبلت علي تسأل أخبرني من تنعى. قال لها عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله. قالت أسألك عن الحسين. قال عظم الله لك الأجر بجعفر. قالت ما سألتك عن جعفر أخبرني عن الحسين. قال لها عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. قالت قطعت نياط قلبي أخبرني عن الحسين. لما قال لها عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين فلقد قتلوه عطشانا غريبا لطمت رأسها ونادت وحسينا وولدا وبقص المدينة أم البنين تصيح بالويل نادي يا ابو فاضل يا سردال الرجاجي يقولون يا ابني باللواية شقيت الصفوف ودارت عليك الخيال يا ابني بزان والسيوف ووقعت يم المشرعة مقطوع الجفوف مفضوخ رأسك والدماية من جروحك يقولون رأسك يوم حط بحجرة حسين للقاع رديت يا عقلي ويا ضي العين يا ريت مثلك يا الوليد تنذبح سبعين ولا صدر ابن البتول تدوسه الخيل لا تدعوني ويك أم البنين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.